بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم اتخاذ المصلي النائم سترة؟ وهل يقال بأن اتخاذ النائم سترة وسيلة إلى الشرك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، الصلاة إلى النائم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وهي معترضة، فإن كان على سرير وصلى إلى ذلك السرير فلا لا إشكال، لا بأس، لا سيما إن كان الرجل يصلي إلى الرجل، المرأة إلى المرأة، أو يصلي إلى زوجته معترضة أمامه كما في الحديث، لا مانع من ذلك.
يقول السائل: هل صحيح أن يوسف عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة العزيز؟
ما نعلم لهذا ما يثبته، يذكر المفسرون أقوالا لا نعلم ما يثبت ذلك. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن جثة فرعون موجودة في مصر إلى هذا الزمان؟
لا أصل لهذا.
يقول السائل: هل ولد الزنا إذا مات أبوه أو أمه يرث منهما؟
يرث من أمه الولد الفراش، أما أبوه فمن هو أبوه هذا حتى يقال يرث من أبيه؟ حتى وإن عرف ولم يستلحقه لا يرث منه، لأنه منتفي منه، لا يرث منه لأنه ليس ملحقا به. نعم.
يقول السائل: إذا نسي الذي يردد الأذان قول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا إلى آخره في موضعها بعد الشهادتين، فهل له أن يقولها بعد الأذان ضمن الذكر الآخر الذي بعد الأذان؟
مضى وقتها، مضى موضعها، موضعها في ذلك إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول رضيت بالله ربا وإسلام دينا، أما بعد الأذان فلا، مضى موضعها.
يقول السائل: الصلاة في المساجد والأخذ من ماء الآبار والشرب من السقايات التي في الطرقات والجلوس في المراكز، هل يجوز هذا لمن كان من آل البيت لأنها من الصدقات والصدقات محرمة عليهم؟
لا نعلم أنهم كانوا يتحرجون من الصلاة في المساجد باعتبار أن آل البيت لهم مساجد خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، ولا في المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا في غيره، ما هناك تحرج. وكذلك أيضا إذا مر ببئر وشرب منه حتى وإن كان سبيلا مثلا ويشرب منه وسيأجر صاحبه أفضل الصلاة سقي الماء، وهكذا ما كان على الطرقات إن لم يجد إلا ذلك وما كان عنده ما يستقي واستسقى الأمر واسع. نعم. وأما ما يتعلق بالمراكز فما يأتي هو صدقات غالبه من أهل الخير، لكن يكون بعد وصوله لطلاب العلم، نفقات طلاب العلم، من كان منهم من أهل البيت فهي له نفقة كسائر نفقات الطلاب، ومن كان من غير أهل البيت صدقة أو نفقة أو يسمى ما سمت جائزة له. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى والفتنة أشد من القتل، وما هي الفتنة؟
الفتنة الشرك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أن يرتدوا منكم ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذه الفتنة الردة، الردة والشرك هي أشد من القتل.
تقول السائلة: نحن مجموعة طالبات علم في قرية ومن محبي ومتابعي أهل السنة، ولا يوجد لدينا معلمة، نحن نحفظ القرآن بدون تفسير ولا ندرس التوحيد إلا كتاب المبادئ المفيدة بدون شرح، ونحن بحاجة ماسة للعلم، فما النصيحة؟
أنتن في خير، تحفظن القرآن في خير، فتتقن المرأة القرآن، تتقنه وتعتني به، تأخذ منه حزبا يوميا وردا مستمرا على كل حال، لا تترك وردها منه وحزبها منه حتى يثبت معها، وتحفظ من المتون ما سهل وسهل عليها كما ذكرت السائلة. وأيضا هناك دروس لأهل العلم منشورة على وسائل النشر، فما استطاعت الطالبة أن تتحصل على ذلك من الدروس النافعة العلمية لعلماء السنة وتسمع ذلك وتستفيده، سواء كان في العقيدة أو في التفسير أو في النحو أو في شروح الحديث أو في الفقه أو غير ذلك، أمر طيب ولا بأس أن تأخذ مثلا من دروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في العقيدة وفي النحو، فهي منشورة جيدة ومفيدة، وفي الأصول منشورة جيدة ومفيدة، وهكذا تسمع لأهل العلم ما كان من نصائح وعلوم كالشيخ ابن باز رحمه الله، شيخنا رحمة الله عليه، شيخ الألباني وغير ذلك ممن عرف بالعلم، عرف بالسلفية، تأخذ من هذه الدروس وتستفيد إن شاء الله، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن، المهم أن مثل سماع مثل هؤلاء العلماء لا إشكال فيه، متفق عليهم وعلى فضلهم وعلى مكانتهم وعلى علمهم وخيرهم ونصحهم، وعلى وليها أن يسهل لها سبل العلم بقدر مستطاعه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأن يأتيها بالكتب النافعة كرياض الصالحين والأربعين النووية مع شروحها الميسرة، جامع العلوم ما كل الناس يفهمه، لكن هناك شروح مختصرة للنووي وتعليقات، وعمدة الأحكام مع شرح البسام عليها، فهو شرح مختصر جيد للبادئين، وبلوغ المرام مع شرح البسام عليه، فهو شرح مختصر جيد للبادئين، زبدة جيدة وتفاصيل سهلة، وتفسير السعدي فهو تفسير سهل ميسر أحسن من بعض المختصرات التي فيها عبارة عن يعني مضمون الآية وما كان من ذلك. ومثل هذه الكتب المختصرات الطيبة إن عكفت أو عكف عليها البعيد عن طلب العلم سيسر الله له من العلم ما يكون مفتاحا لما يليه، إذا عكف الإنسان على مثل ذلك يأخذ هذه الآلات من أهلها، من أهل العلم في الأصول في الفقه في الحديث حتى في الفرائض، ما هناك مانع أن تكون المرأة فرضية قوية في الفرائض إذا احتاج إلى ذلك، يعني مثلا سواء في جواب كتابيا أو تأليف في ذلك، ما هناك مانع. وهذا يتطلب من الإنسان يكون له نهمة، الرجل والمرأة يا إخوان العلم يسر، المشكلة على الناس الضياع والترف، المشكلة على الناس الصوارف رجالا ونساء، مشكلتهم في العلم الصوارف، أهل الترف ما يتركون لأحد حالهم، شغلوا بالدنيا يشغلوا الناس مثل عنها، يشغلوا الناس مثلهم، حتى يصير الإنسان الذي ضعف إيمانه يطمح إلى أن يكون مترفا ومستريحا ومنعما ومثل فلان. ويا هنيئا والله لرجل ظفر بذات دين وعلم، ويا هنيئا والله لامرأة ظفرت بذي علم ودين وتربض معه في مركز من مركز علم، فيتيسر لها من العلم ما عساها لو ماتت تموت وهي عندها من العلم ما يكون سبب رفعتها في درجات الآخرة. هذا هو المستقبل الحقيقي، هذه العقلية الناضجة للرجل والمرأة، هذا هو النفع الواضح الجلي المدلل عليه، لا النفع الخيالي. النفع الخيالي والمستقبل الخيالي على كل تيسرت سبل العلم وضعفت الهمم، تيسر العلم وكثر مضادوه والمشوهون له ولأهله، تيسر العلم وانهالت الفتن، فخذ فرصة سانحة ميسرة واهتبلها قبل أن تفوتك في أن تنهل من العلم غير مبال ولا عابئ بمن يريد أن يصرفك عنه. نساء كثير صالحات تزوجنا وحملنا وأنجبنا وأرضعنا ولم ينقطعنا عن العلم، وصارت لهن جهود بارزة وتصانيف علمية نافعة نافعة، سواء كانت درست في بعض الجامعات وتخرجت أو درست في بعض المراكز وتخرجت، إنما الشأن هو النهمة، نهمة أن تكون المرأة لها عناية بنفسها بنفسها من حيث المرأة والرجل بنفسه من حيث. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: كائن وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان. ومن تيسر له هذه الأمور وعكف عليها وإخلاص وصدق مع الله فهو بحول الله وقوته العالم حقا.
تقول السائلة: أنا طالبة علم ولدى أهلي غنم وأذهب لجلب الحشيش لهن طاعة لأهلي، ولكن عوام الناس يقولون: لماذا تذهبين وأنت طالبة علم برغم الجهاد لهذا الأمر وتطلب العلم مع هذا تلقى الأذى من الجميع، فما نصيحتكم لها؟
إن تيسر لها التفرغ لطلب العلم أمر طيب، وإن كان تخدم أبويها بما لا فتنة عليها فهي بارة، بارة لوالديها، بارة لوالديها ومأجورة، ولعل الله يفتح عليها إن لم يقم أحد بذلك الشأن الذي تقوم به، كأن يكون ما عنده أولاد ذكور أو ما هناك من يقوم أو من يقوم بأمها أو كذا، فالبر فله فضل عظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. البر ليس خالصا بالرجال، البر من المرأة ومن الرجل، فليس معناها أن المرأة إذا تزوجت عقدت، أن المرأة تلازم العقوق سواء كانت عاقة أو يعني مزوجة أو غير مزوجة، ولكن معناها أن تأتي بالبر وتأتي بالطاعة لزوجها، ويمكن هالجمع بين ذلك بكل سهولة، الرجل والمرأة. البر مطلوب ولا مفتاح ولا كذا، وهو طريق الجنة كما في حديث حارثة بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يقرأ في الجنة، يقرأ القرآن في الجنة، رآه أو كذا، فقال ذلك البر، ذلك البر. وسبب إجابة الدعوة قصة أويس القرني، له أم هو بها بر، وغير ذلك من فوائد البر، بر الوالدين. هذا هو، يمكنها تجمع بين هذا وهذا، الحمد لله. أهم شيء أنها لا تكون هناك فتنة في خروجها.
تقول السائلة: حين أذهب للصلاة يأتيني وسواس بأشياء كثيرة، لا أستطيع الإطالة في السجود والقراءة، أكاد أنسى كم ركعات صليت، وبعد الانتهاء يحصل لي ضيق وحزن، ماذا علي أن أفعل؟ وهل صلاتي تعتبر صحيحة؟
نعم صحيحة، هذا الوسواس لا يسمع أنه مطيلها، صلاة صحيحة. حتى وإن حصل وسواس وقلق وما كان من أمور الشيطان التي يجلبها الإنسان في صلاته، ألا ينبغي أن يشك الإنسان في صلاته حتى يعني ماذا إلا أن يتيقن بطلانها؟ الشك طارع، والأصل اليقين، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما في الحديث. الأصل صحة الصلاة، وعلى الإنسان أن يعرض عن هذه الوساوس أكثر من ذكر الله.